بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب القناعة والاقتصاد في العيش وذم السؤال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال: المزعة القطعة. فهذا فيه ترهيب شديد من أن يسأل الإنسان غيره مالا بلا حاجة، يسأل تكثرا بلا حاجة ولا ضرورة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم. وهذا يدل على أنه لا يزال يسأل ويستمر في سؤال الناس. قال: حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة، تخيل إنسان يبعث يوم القيامة، الناس يبعثون بصورهم وهو وجهه ليس فيه مزعة لحم، ليس فيه قطعة لحم، والعياذ بالله. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. قال العلماء: كما أراق ماء الحياة من وجهه فكذلك يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. قال: وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا الحديث مر معنا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف يذكر الناس بهذه الحقيقة حتى يخطب بهذا على المنبر ويحث الناس على المنبر على التعفف وعدم السؤال، ويقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، استعلت بإيمانها باستغنائها بالله، خير من اليد السفلى وهي السائلة الآخذة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. أيضا هذا وعيد شديد في من يسأل الناس تكثرا، عنده ما يكفيه لكن يسأل الناس تكثرا. من سأل الناس تكثرا ليكثر ماله، عنده ما يكفيه، عنده حاجاته الأساسية. وهنا لا بد للإنسان إذا ضاق عليه عيشه في الدنيا أن يستعمل القناعة والصبر، وأن لا يلجأ إلى السؤال إلا في حالة الضرورة. بعض الناس عنده ما يكفيه، لكن نعم ما عنده طعام زائد يتمتع به، ما عنده الكماليات في حياته، فيرى نفسه أنه محتاج ويسأل. وهذا لا يجوز له أن يسأل إذا كان عنده ما يشبعه، يشبع أهل بيته، ما يكفيه في طعامه وشرابه ولباسه وسكنه. فما دام أن عنده الحاجات الأساسية فلا يجوز له أن يسأل. أما أن يسأل الناس تكثرا يريد أن يأتي في بيته بكماليات، بأثاث زائد، بطعام زائد، بألوان الطعام والمشروبات، وأن يعيش كما يعيش المترفين من الناس، فهذا هو الذي يجني على نفسه. فقال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يعني تكون والعياذ بالله هذه المسألة سبب في أنه يأكل الجمر في نار جهنم، والعياذ بالله. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنه أكل هذا المال بالباطل فيتحول هذا المال والعياذ بالله يوم القيامة إلى جمر يأكله في نار جهنم، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال فليستقل أو ليستكثر، وهذا من باب التهديد، فليستقل أو ليستكثر. فمهما سأل ولو كان سؤالا قليلا لكن بدون حاجة يريد التكثر فسيجد هذا في النار والعياذ بالله. وهكذا إذا استكثر من ذلك، فالسؤال بغير حاجة فيه هذا الوعيد الشديد يوم القيامة. وكذلك في الدنيا الذي يسأل بدون حاجة تجده لا يعمل لا ينتج، تجده يتكل على غيره ويكون في هذه الدنيا كسلان ويعيش في بطالة، ليس عنده هم إلا أن يسأل الناس أموالهم. وأيضا هذا يؤدي إلى التضييق على الناس، لأنه إذا كثر من يسأل بدون حاجة فهذا أيضا يضيق على غيره. ممكن تسأل إنسانا وليس عنده ما يفضل عن حاجته لكن يصدقك ويعطيك وهو محتاج إلى هذا، فيضيق على نفسه بسبب من يسأل وهو غير محتاج. وأيضا هذا الذي يسأل الناس بدون حاجة سبحان الله ربما ينكشف أمره، وهكذا الأمر هذا يفقد الثقة في حياة الناس. ولهذا قيل أو يعني ما ترك محتال لمحتاج شيئا، يعني بسبب كثرة المحتالين للأسف خاصة في زماننا، يأتيك الرجل وينكسر لك ويأتي بأوراق أنه محتاج إلى كذا وكذا، ثم تكتشف أن كل هذا من باب التزوير والسؤال بالباطل والعياذ بالله، يأكل جمرا والعياذ بالله. لكن هكذا عندما ترتفع الأمانة من قلوب الناس، فإذا كثر أمثال هؤلاء المحتالون والمتسولون هذا يفقد الثقة، ثم يأتيك واحد بالفعل هو محتاج لكن ما تستطيع أن تعطيه ولا أن تكذبه، تكون في حيرة من أمرك. فهذا الذي يسأل بدون حاجة كم جنى على المحتاجين. ثم أيضا الذي يسأل الناس ويكثر من المسألة يتعلق قلبه بغير الله فينقص توحيده، وربما تعبد قلبه لعطاء الناس ويتسلل في قلبه الشرك الأصغر وهو لا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يكون قلبه معبدا للمال ولا يهمه أن يريق ماء الحياة من وجهه ويسأل فلانا وفلانا. وهكذا ما يخلو فعله من تلبيس وتدليس وكذب. فتأمل في شؤم المعصية، هذه معصية واحدة أنه سأل الناس بدون حاجة لكن يتبعها التدليس والتكذيب و يعني حرمان الناس المحتاجين والتضييق على الناس، فهذا من شؤم المعصية. قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال النووي الكد الخدش ونحوه، أيضا هذا من الوعيد يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني هذه المسألة تتحول يوم القيامة إلى كد يعني خدش في الوجه، وكلما أكثر المسألة تكثر هذه الخدوش في وجهه والعياذ بالله. وهكذا لا تزال المسألة كما في الحديث الذي مر معنا بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحم. فكأن هذه درجات، يسأل ويسأل فتكون خدوش على وجهه يوم القيامة. الله. وهذا أيضا من باب الجزاء من جنس العمل، لأنه لا يستحي ويريق ماء وجهه هكذا بلا حياء، فتكون هذه المسألة كالخدوش والعياذ بالله على وجهه يوم القيامة. هذه فضيحة، لأنه خان وكذب في الدنيا، كذب على غيره أنه محتاج، والذي يسأل لا بد أن يتظاهر بالمسكنة وبالحاجة، فيستعمل وجهه وحركات وجهه وأنه محتاج، وربما يبكي ويتباكى ويظهر الحزن والكآبة على وجهه خداعا وتزويرا، فيعاقب من جنس عمله، تكون هذه الخدوش والعياذ بالله في وجهه. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الجائزة، قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إذا سأل ولي الأمر، فسؤال ولي الأمر لا يدخل في المسألة المذمومة. لماذا؟ لأن هذا المال مال المسلمين، فأنت عندما تسأل حاجة، تسأل مسكنا، تسأل قرضا، تسأل عطاء، فهذا السؤال لا يدخل في السؤال المذموم، لأن لك حقا في هذا المال، وكل المسلمين في الدولة المسلمة لهم حق في بيت مال المسلمين، فولي الأمر عندما يعطي من يسأله فما يكون هناك أي حرج على من يسأل ولي الأمر، حتى لو سأل ما يوسع به على أهله مثلا، حتى لو ما كان مضطرا، وإن كان المسلم إذا تورع واجتنب ما فيه التوسع هذا أفضل، لكن أن يسأل أمرا يضطر إليه أو يحتاجه، مثلا يريد سكنا وما يجد السكن، كما توفر الدولة جزاهم الله خيرا هذا لمن يعني يعيش هنا أو لمواطنيها، فمثلا يسأل أو يسأل قرضا أو يسأل عطية، فلا بأس بهذا، يستعين بها على قضاء حوائج دنيا، هذا ما يعد من السؤال المذموم كما عرفنا، لأن له حقا في هذا المال. قال أو في أمر لا بد منه، نعم إذا كان في أمر لا بد منه، ما يجد ما يأكل، ما عنده مال وعنده أولاد وزوجة وما يستطيعون أن يصبروا على شدة الجوع، فيسأل ويكون السؤال بقدر الحاجة، ما يتوسع في السؤال ويسأل كل من يلقاه، لا، وإنما يسأل صاحبه المقرب إليه، يسأل من يعرف أنه لا يرده أو يقف معه. فقال أو في أمر لا بد منه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث عظيم في تعليق القلب بالله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة، يعني حاجة شديدة، قال فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وتأمل في قوله فأنزلها بالناس، هذا يدل على أن قلبه تعلق بالناس، أنزل هذه الحاجة والفاقة بالناس، لم يتضرع إلى الله ولم يسأل الله ولم يتوكل على الله، وإنما اعتمد على الناس، لهذا قال فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. أما الذي يسأل الناس كما عرفنا في أمر لا بد منه فهذا سؤال شرعي، الله تعالى يعينه بإذن الله، أما أن ينزل فاقته إنزالا كليا بالناس كأنهم هم الذين يعطون ويمنعون فيحرم. قال لم تسد فاقته، يعامل بنقيض قصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، فإذا تعلقت بالناس فإنما تتعلق بضعفاء، بعبيد، بفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حتى لو سألت صاحب ملك وجاه وغنى ربما يجعله الله تعالى لا يعطيك. لماذا؟ لأن قلبك تعلق به، ما تدري، ربما يعطيك ولا يبارك الله تعالى لك في العطية. فأعمال القلوب لها أثر كبير في الأموال والبركة في الحياة، كما مرت معنا أحاديث في هذا، في أخذ المال كما عرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكذلك في إعطاء المال عن كراهية بدون رضا بسبب الإلحاف في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، يعني ما يبارك له. وكذلك هنا إذا احتاج واضطر لكن لم يلجأ إلى الله تعالى أول ما يلجأ، وإنما لجأ إلى الناس وأنزل فاقته بهم وتعلق قلبه بهم، قال: لم تسد فاقته. قال: ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ومن أنزلها بالله يعني توكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعلم يقينا أن الله تعالى هو المعطي المانع. ونحن نكرر هذه الحقيقة دائما في صلاتنا وبعد صلاتنا: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الغنى لا ينفع غناه وإنما ينفع عمله، فالذي ينفع هو العمل الصالح. هذه الدنيا تزول وأيام معدودة وهي ابتلاء، فالإنسان يعرف كيف يتعامل مع البلاء، ينزل حاجته أول ما ينزلها بالله، سواء كان مرض، حاجة، فقر، دين، هم، أولا يلجأ إلى ربه، ثم لا بأس أن يبذل الأسباب المشروعة، يسأل من يحب أو من يثق فيه فيسأله حاجته، وهكذا يذهب يتداوى مثلا، هذا ليس بمحرم بل مطلوب، وهذا من الأخذ بالأسباب ولا يناقض التوكل على الله. فالتوكل عمل القلب، أن تثق بالله وتوقن بالله ثم ترضى بما يقدره الله وتبذل السبب، ولا يتعلق قلبك بالسبب. حتى لو سألت فلانا أو أدخلت واسطة توسط لك فلان، فيكون في قلبك يقين بأن الله هو الذي يعطيني، هو الذي يمنعني، وهذا اليقين يعلم بالنتيجة. إذا قيل لك: والله ما تيسر موضوعك، ما تجزع، ما تحزن. لماذا؟ لأنك وكلت أمرك إلى الله، والله تعالى يقدر ما يشاء، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه علامة الصدق في التوكل على الله. ولهذا قال بعض السلف: يقول أحدهم: توكلت على الله وهو يكذب، يعني يكذب في توكله، غير صادق. كيف؟ قال: يقول قد توكلت ثم لا يرضى بما قسم الله، يعني إذا لم يعطه الله يجزع ويتسخط ويحزن. أين توكلك على الله؟ أنت أنزلت حاجتك بالله وتوكلت عليه، ثم لما يقدر لك ما يختاره لك ما ترضى؟ إذن هذا ليس بتوكل في الحقيقة، أنت تريد ما تهواه نفسك. فإذن هكذا يفعل المسلم، ينزل حاجته بالله ويبذل الأسباب المشروعة. قال: فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ونختم بهذه القصة اللطيفة، تذكرتها في هذا الحديث، قصة المحمدين الثلاثة. هؤلاء من كبار أئمة الحديث والعلم، وهم الإمام محمد بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة، والإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور جامع البيان للطبري، والإمام محمد بن نصر المروزي أيضا من أئمة الحديث. هؤلاء الثلاثة كانوا معا في طلب العلم، خرجوا إلى بلاد مصر يطلبون العلم، يسمعون الحديث، وشغلهم العلم عن طلب الرزق حتى باتوا ذات ليلة في جوع شديد وما عندهم وقت للتكسب وطلب الرزق، يخرجون من الصباح إلى آخر المساء في طلب العلم ونسخ الحديث. فاجتمعوا ذات ليلة قد أصابهم الجوع الشديد، فتشاوروا فيما بينهم وقالوا لابد أن يخرج أحدنا لطلب الرزق، يعني يبحث عن رزق، يعمل شيئا، يسأل، المهم يدبر لنا رزقا وطعاما. فقالوا من يخرج؟ كل واحد ما يريد أن يخرج، هؤلاء علماء متعففون ما يسألون الناس شيئا، وهذا أشق ما يكون على نفوسهم. فقالوا ما في إلا القرعة، تستخدم القرعة عند التزاحم، تزاحم الحقوق. فخرجت القرعة على محمد بن خزيمة من أمة الحديث، فثقل ذلك عليه، فقال أمهلوني أصلي ركعتين أستخير الله وأدعو الله فيهما. فقام يصلي، وهو يصلي إذا بالباب يطرق، وإذا برسول من والي مصر، أحمد بن طولون والي مصر، يرسل رسولا في يده صرة فيها 50 دينارا. 50 دينار هذه يعني تغني الإنسان غنى عظيما. فقال أين محمد بن نصر؟ فقالوا هو ذا. قال هذه 50 دينار من الملك. ثم قال أين محمد بن جرير؟ قالوا هو ذا. قال خذ هذه 50 دينار من الملك. قال أين محمد بن خزيمة؟ قال هذا يصلي، هذا رزقوا بسببه. قال هذا يصلي، قال خذ هذه 50 دينار له. فقالوا أخبرنا كيف عرف بنا الملك، كيف وصلتنا هذه الأموال؟ قال الملك اضطجع وقت الظهيرة القائلة فقال قيلولة، فرأى في المنام أتاه آت يقول كيف المحمدون الثلاثة في بلدك وهم جياع وأنت لا تطعمهم؟ فاستيقظ من نومه فزعا. فشوف كيف رسالة من الله تعالى وهو نائم. فقال لجنود ابحثوا واسألوا الناس وأهل السوق وأهل المدينة عن ثلاثة اسمهم محمد من طلاب العلم، هكذا بحثوا عنهم تحريات حتى وجدوهم، وجاءهم رزق الله تعالى بلا سبب بلا طلب حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن يرزقنا إيمانا ويقينا صادقا. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.